الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون حديثنا اليوم عن أحد ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد مصابيح الدجى وأئمة الهدى عن جبل من جبال العلم وقمة من قمم الإسلام وعن إمام ملأ الدنيا علما وفقها وورعا فأعلى الله ذكره ونشر علمه بين الناس فصار علمه وذكره يتناقل عبر الأجيال حتى يومنا والحديث عنه إنما هو من باب المحاولة لإبراز ما في حياة هذا الإمام من محطات وإنجازات ليستفيد منها أبناء الإسلام ويعرف القدوة الصحيحة في زمان انحرف فيه مفهوم القدوة وصار بعض شبابنا نسأل الله السلامة والعافية يقتدون بالغرب وبما عنده من رموز وأسماء وشخصيات ربما كانت هابطة وفاشلة نريد من خلال سير هؤلاء العظماء من العلماء والفقهاء الأوائل إبراز القدوة المثلى تحفيزا لأبنائنا للاستفادة منها وحتى ينأوا بأنفسهم عن الأمور الهابطة التي لا وزن لها في الحياة ولا قيمة لها في التاريخ القصص التي نذكرها ليست سوالف هذه قصص وقعت نستطيع أن نتحرى عن دقتها وصحتها قدر ما نستطيع ونحن نتكلم عن أناس هم قوة. الغرب يريد أن يخرج لنا قدوات ليسوا بقدوات. يجب أن نقول لأولادنا وبناتنا ولجميع المسلمين أننا نذكر لكم قدواتنا، فالقصص عبرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حينما نتحدث عن هذا الإمام نتحدث عن تابعي لقي أنس بن مالك رضي الله عنه ولقي غيره، دعا لجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام العظيم هو أول من أسس الفقه. كيف نشأ؟ نقول للآباء ونقول للأمهات: ما دورك كأم وما دورك كأب؟ دورك أن تربي أبنائك على مثل هؤلاء، مثل أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه. بالمناسبة، كيف تزوج أبوه بأمه؟ والده ثابت ابن إبراهيم كان يمشي في أحد شوارع الكوفة، وجد حديقة غناء وقد سقط من أشجارها تفاحة، فمد الرجل يده إلى التفاحة وأكلها، ولما استقرت في معيته تذكر أنه لا يملكها. استهوى، خوف من الله سبحانه وتعالى، مع أنه مسموح له أن يأكلها، فكيف يأكلها وهو لا يملكها؟ فأمسك عن النصف الآخر، أكل النصف وأمسك عن النصف الآخر. ذهب إلى حارس الحديقة قال له: يا عبد الله، لقد أكلت نصف هذه التفاحة، فهل تسامحني فيما أكلت؟ قال له حارسها: كيف أسامحك؟ أنا لا أملك السماحة، إن الذي يملك السماحة هو صاحبها. فقال له ثابت: أين صاحبها؟ قال له: في مكان كذا. ذهب ثابت إلى صاحبها وطرق عليه بابها. خرج صاحب الحديقة، ألقى ثابت عليه السلام: السلام عليك. فرد السلام، قال ثابت: يا عبد الله، أتدري فيما جئتك؟ قال: لا، لا أدري، ما أعلم. قال: جئتك لتسامحني في نصف تفاحة أكلتها. قال له صاحب الحديقة: لن أسامحك إلا إذا قبلت شرطي. عندي شرط، إذا قبلت هذا الشرط فسأسامحك. قال له ثابت: وما شرطك؟ قال له صاحبه أو صاحب الحديقة: أن تتزوج ابنتي. قال ثابت: هل هذا شرط؟ تسامحني وأتزوج ابنتك؟ هذا فضل عظيم. قال له صاحب الحديقة: إذا قبلت زواجها سامحتك. قال له الرجل: قبلت زواجها. قال له: حتى لا أغشك، إن ابنتي هذه صماء لا تسمع، عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، كسيحة لا تقوى على القيام. عمياء، صماء، بكماء، قعيدة. قال له ثابت: قبلت زواجها، المهم أن تسامحني، ومالي لا أتاجر فيها مع الله. عقد الزواج عليها وهو لا يراها. قال له أبوها: إن شئت جئتنا بعد صلاة العشاء، إنني سأعدها لك في حجرة هذه لتدخل بها. وصلى ثابت العشاء وجاء ليدخل بهذه العمياء البكماء الصماء القعيدة، فلما دخل عليها حجرتها قال: ألق السلام، إذا لم ترد فإن هناك ملائكة ترد عنها. فلما ألقى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واقفة لتصافحه. فعجب: ما هذا؟ لماذا أخبرني أبوك عنك مما أخبرني؟ قالت له: وماذا قال أبي؟ قال لها: أخبرني بأنك عمياء. قالت: والله ما كذب أبي، إنني عمياء لا أنظر إلى ما يغضب الله. أخبرني بأنك بكماء. قالت: صدق أبي، والله ما أتكلم بكلمة تغضب الله. أخبرني بأنك صماء. قالت له: نعم، والله لا أسمع إلا ما فيه رضا الله. أخبرني بأنك كسيحة مقعدة. قالت: نعم، لأنني لا أمشي إلا إلى بيوت الله، لا أمشي إلى مكان يغضب الله. هذه المرأة الحقيقية. يقول: فنظرت إلى وجهها فإذا هو قطعة من القمر. دخل بها، أنجب منها عبدا تقيا نقيا خاشعا لله سبحانه وتعالى. أتدرون من هذا العبد؟ أتدرون من هذا الذي رزقه الله منها؟ إنه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رضوان الله. أقول: ليت نساءنا عمياوات مثلها، ليت نساءنا صماوات مثلها، ليت نساءنا بكماوات مثلها، ليت نساءنا مقعدات مثلها. فلو كان النساء كمثل هذا أو كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. حديثنا عن الإمام أبو حنيفة، وهو من الأئمة الأربعة المعروفين: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا هو ترتيبهم الزمني. ولقد قدمت لجمعات سابقة الحديث عن الشافعي بسبب الهجمة التي تعرض لها في وسائل الإعلام. ومن ثم حديثنا اليوم عن إمام الفقه، إمام الزهد والورع، الذي قال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. نعم، أبو حنيفة هو أول من دون علم الفقه ورتب أبوابه ووضع أصول وقواعد هذا العلم العظيم الجليل الكبير. ثم أذكر المتعصبين للإمام ولمذهبه أن الإمام براء من هذا التعصب البغيض الأعمى، إنه هو الذي أعلن بصراحة وبوضوح قولته الشهيرة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأحب أن أقعد لكم قاعدتين عظيمتين. الأولى: اعرف الحق تعرف أهله. إن التعصب البغيض الأعمى هو الذي مزق الشمس وشتت الصف وبذر بذور الخلاف على مدار تاريخ هذه الأمة الطويل بسبب هذا التعصب الأعمى، إما لحركة من الحركات أو لجماعة من الجماعات أو لشيخ من الشيوخ أو لإمام من الأئمة، وهم الذين أعلنوا صراحة وأعلنوا جميعا على لسان إذا صح الحديث فهو مذهبك. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قوله: ليس لأحد أن يتعصب أو أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا، أي إماما أو شيخا أو عالما أو داعية، يدعو إلى طريقته غير النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل إن هذا من فعل أهل البدع والأهواء الذين ينصبون للأمة شخصا أو كلاما يوالون ويعادون عليه ويفرقون بين الأمة. من تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو لأحمد رضوان الله عليهم جميعا. لقد وقع على مدار تاريخ الأمة الطويل بسبب التعصب المذهبي المغيظ المقيت ما يؤلم القلب ويحزن النفس ويسود صفحة التاريخ. مما ذكر بهذا ما ذكره الإمام محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، ذكر بعض صور هذا التعصب البغير، فذكر شيئا يذهل العقل ويأخذ الفؤاد. ومما ذكر هذا الشيء أن واحدا من متعصبي الحنفية رحمة الله عليه والإمام براء من هذا التعصب الأعمى، لا يرى جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، فوقف يوما في الصف ليصلي ووقف إلى جواره رجل قرأ الفاتحة في الصلاة، فما كان من هذا المتعصب الحنفي إلا أن ضرب أخاه في الصف ضربة قوية في صدره أوقعت الرجل على ظهره وهما في الصلاة بين يدي الله عز وجل. هذا تعصب أعمى بقيت. ذكر أن رجلا جلس في التشهد أشار بسبابته يحركها عند التوحيد، فما كان من رجل آخر لا يرى جواز ذلك إلا أن انقض على سبابته فكسرها وهما في الصلاة بين يدي الله عز وجل. تعصب مقيت. ذكر صورة أخرى من مزرية للتعصب البغيض الأعمى حدثت في وقت من الأوقات في بلاد طرابلس الشام. ذكر أن التعصب وصل إلى حد أن جعل لكل مسجد أربعة أئمة: محراب لإمام الشافعي أو الإمام الشافعية، ومحراب لإمام المالكية، ومحراب لإمام الحنفية، ومحراب لإمام الحنابلة، حتى يأتي أصحاب كل مذهب يصلوا وراء إمامهم الذي يرتاحون إليه ويعتقدون بمذهبه ويؤمنون بقول إمامه. وهذه الحقائق مستورة، بل قد لا تصدقوا إذا قلت لكم إن التعصب الأعمى بلغ إلى حد تحريم زواج الحنفي من الشافعية، فما كان ينتمي إلى من كان ينتمي إلى مذهب الحنفية حرم عليه أن يتزوج بامرأة تنتمي إلى مذهب الشافعية. هذا هو التعصب البغير الأعمى لهذه المذاهب وأصحابها براء منه. هذا هو التعصب الذي مزق الشمل وشتم الصف وبذر بذور الخلاف، وهذا نرى آثاره المريرة بين بعض الشباب المتدينين. قد لا يقبل الأخ أن يلقي السلام على أخيه إن عرف أنه لا ينتمي إلى جماعته، أو إن عرف أنه لا يؤمن باعتقاده وبفكره الذي يدعو إليه، بل ربما يصل الأمر إلى التشهير والتحقير والاعتداء والإصرار. هذه من آثار التعصب المذهبي البغيض. إسلام دين عظيم، إن إسلام دين عظيم واسع، وإن كتابنا هو القرآن، وجماعتنا هي جماعة المسلمين، وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هذا التعصب هو الذي يبذر جذور الخلاف والشقاق والنزاع في القلوب. والله سبحانه وتعالى ما ذكر الخلاف في القرآن إلا وحذر الأمة منه. الله عز وجل ما ذكر الخلاف في القرآن إلا وحذر الأمة منه. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لنا لقاء في الجمعة القادمة حتى ننطيل. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدير بذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته ليتمسك بسنته وسلك طريقه الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه ندعو الله تعالى ونحن في يوم الجمعه في ساعة لا ترد فيها الدعوات، عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم ارزقنا التوفيق والسداد يا رب العالمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، سد الخلل، لينوا في أيدي إخوانكم، لا تسبقوا إمامكم، استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول السليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان بمثلي أن أتحدث أمام أخي العزيز وزميلي الفاضل وأستاذي الجميل الدكتور عمر، ف يقوى استسمحه أن يحدثنا بما فاض به الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما يقدم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى وآله وصحبه ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة في زيارة لدولة الكويت الشقيق. إن شاء الله تعالى أن أكون معكم في هذا اللقاء في تلك الجمعة، وسعدت بلقاء أخي وزميلي فضيلة الشيخ عبد المنعم عطية. نحن أصدقاء الكلية على مدى 4 سنوات، يقول عندنا زميل التختة، فلهذا يعني الصداقة والأخوة بيبقى لها ضريبة أو شيء من هذا القبيل. فأخي الشيخ عبد المنعم آثرني بهذه الكلمة فجزاه الله عنا خيرا. فضيلة الشيخ خطب من الجمعة وحدثنا عن الإمام الجليل سيدنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. لفتة أو تنبيه رضي الله عنه وهو ليس من الصحابة: الدعاء أو قولك رضي الله عنه إذا كان لصحابي فهو على سبيل الإخبار، أن الله عز وجل أخبر بذلك فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما تقرأ في سورة البينة أو كما تقرأ في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تزكية الله تبارك وتعالى لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالترضي عليهم إخبار من الله عز وجل، وأما من سواهم فهو بنية الدعاء. إذا قلنا أبو حنيفة رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، الشافعي، أحمد بن حنبل رضي الله عنهم، فهذا من باب الدعاء لا من باب الإخبار، وإلا فالإخبار قصر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حدثنا عن هذا الإمام الأعظم والذي نال هذا اللقب بجدارة، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، فقيه الفقهاء، والفقهاء عالة عليه. قالها الشافعي رحمه الله: رحم الله أبا حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. ولك أن تتدبر هذه وتنظر في واقع الناس وبعض الفئات المتزمتة، قل هم رجال ونحن رجال. لا يا أخي ويا بني، لا، هم رجال ونحن عيال، والمسألة كمان فيها تجاوز، لأن الفقهاء عيال على أبي حنيفة. إحنا إيه إذا كان الفقهاء عيالا على أبي حنيفة، فما تقوليش هم رجال ونحن رجال وتضع رأسك برأس أبي حنيفة. قل اسم أبو حنيفة مذهب الرأي، أبو حنيفة مذهب الرأي، نعم، لأن أبو حنيفة كانت بالعراق، كان يخرج الحديث من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج حديثا فيه جوامع الكلم عبارة عن سطر، فلا يكاد يصل إلى العراق إلا صفحة. فأبو حنيفة ينظر هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا والله، ولا علي أثر النبوة، ويكون الكلام من جنس الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيترك الحديث هذا الذي ليس صحيحا ليجتهد رأيه ولا يألو جهدا. لذلك قيل فيه مذهب أهل الرأي. لكن واحد مثل الإمام مالك، إمام دار الهجرة، يعني في نفس المدينة اللي فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والشافعي تتلمذ على يديه، وأحمد تلميذ الشافعي، وهؤلاء هم أئمتنا الأعلام، المدارس المتبوعة. طيب مدارس إيه وما أئمة إيه؟ القضية قضية قرآن وسنة، نعم، قضية قرآن وسنة، هذا هو الأصل، لكن نحن نرجع إلى أئمتنا الأعلام لأنهم أدرى بالقرآن منا وأعلم بالسنة منا، وكما أمرنا ربنا عز وجل بأن نعود إلى القرآن والسنة
في مثل قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله، إلى القرآن والرسول، السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، عندنا آية لا نعرف تفسيرها، عندنا حديث لا ندرك معناه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك نحن نرجع إلى الأئمة الأعلام ونستأنس بكلامهم ونأخذ من فقههم دون ما تعصب لهم. أنا كأزهري تعلمت المذهب الحنفي في الإعدادية والثانوية الأزهرية، في الكلية درست الفقه المقارن، خلاص ما في شيء متعصب للمذهب. الناس في الفقه ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وعامي. العالم لا مذهب له، يرجح بين الأدلة ويحقق المسألة ويقول: أنا أميل في هذه المسألة إلى فلان، الإمام مالك، أبي حنيفة، أحمد، وهكذا. لماذا؟ لأنه عالم يستطيع الترجيح بين الأدلة والتصحيح والتضعيف ومعرفة المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فلماذا يتمذهب بمذهب؟ وأما طالب العلم فليس من أهل النظر في الأدلة وليس من أهل الترجيح، فهذا يتمذهب بمذهب إلى أن ينتقل من كونه طالب علم إلى عالم. إن بقي كطالب علم فهو له مذهب، ما يستطيع يرجح بين الأدلة. العامي لا هذا ولا ذاك، جد له أمر، عنك له مسألة، يذهب إلى الشيخ فيستفتيه، فمذهبه مذهب من يفتيه. أفتى بمذهب مالك، أفتى بمذهب أبي حنيفة، هو يأخذ بمذهب بما أفتاه به الشيخ ولا يسأل اثنين، لأنه لو سأل اثنين وهذا الإمام المفتي الأول أفتاه بشيء في مسألة خلافية وراح للثاني أفتاه بشيء آخر، هيتوه مسكين هذا العنوان، مش عارف مين اللي فيكم صح. الاثنين صح، بس انت اللي ما ينبغي انك تسأل غير شيخ وتأخذ بفتوى. يعني لما يكون هذا العامي جاي يسأل الشيخ في مسألة فقهية يراها بسيطة، يا مولانا أنا جاي المسجد أصلي الجمعة ومغتسل ومتوضي وكل حاجة، واتطيبت ولبست أفضل ما عندي سنن الجمعة، وأنا في المواصلات لمست امرأة، يا مولانا أتوضى ولا أصلي معك الجمعة؟ قال له صلي الجمعة، ما تتوضاش، لا تتوضى. ليه؟ لأنه لمس المرأة عند الإمام أبي حنيفة لا ينقض الوضوء. طب ما الآية اللي تقول أو لامستم النساء؟ موجودة في المائدة وفي النساء، الكناية عن الجماع. فقه أبي حنيفة لامستم النساء كناية عن الجماع، يبقى مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. صاحبنا مش مقتنع بالمسألة، راح يسأل شيخ ثاني، طلع برجح مذهب الشافعي. أتوضأ؟ هل أتوضأ؟ يجب عليك أن تتوضأ، ويمكن عشان يعني يتوضأ يجب من المشقة ما الله به عليه. طب والشيخ الأولان قال لي لا تتوضأ وانت، طب والشافعي قال لمس المرأة ينقض الوضوء ليه؟ للآية أو لامستم النساء، ده نفس الدليل بتاع أبي حنيفة. أيوة بس عند أبي حنيفة كناية عن الجماع، وعند الشافعي مجرد اللمس. الاثنين صح، الاثنين صح. طب وإمامنا مالك؟ والله ليس عندي الأمر بإطلاق، في فرق بين لمس وبين لمس. واحد ما كانش يقصد، ثاني بيقصد، واحد وجد أثرا لللمس والثاني لم يجد. ولذلك عند الإمام مالك فيها هذه المسائل الأمور، قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ووجد ولم يقصد، ولم يقصد ولم يجد، وثلاثة فيهم الوضوء، والرابعة لا ليس فيها وضوء. قصد لمسا ووجد شهوة، يروح يتوضأ اغتسل حد. وقصد لمسا ولم يجد شهوة يتوضأ، ولم يقصد لكنه وجد شهوة أو تأثر يتوضأ، لم يقصد ولم يجد ما تتوضأ خلاص. هو ده مذهب يريح يعني، فصل في المسألة. فأدي مثال لاختلاف الفقهاء اللي قال فيه سيدنا عمر بن عبد العزيز اختلافهم يعني في مثل هذا رحمة، وتجد فيه مندوحة وتجد فيه متسعا. وهذا لا يسمى في الحقيقة اختلاف، وإنما هو اجتهاد، وليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو، أو ليس اجتهاد مالك بأولى من اجتهاد أبي حنيفة. أقدم الفقهاء هو أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده في المذهب القنوت في صلاة الوتر، وصح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم الحسن أن يدعو بكلمات في الوتر يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. الشافعي يقنط في الفجر، ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنط في الفجر شهرا، لكن عند الشافعي الشهر لا بقى مفتوح، فبقى يقنط في الفجر بعد الرفع من الركوع ويجهر. وعنده في المذهب من ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو. وبعدين الإمام الشافعي يروح لغاية العراق بعد وفاة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيقدم للإمام زي ما فضلت الشيخ كده قدمني للصلاة. يا عم ما ينفعش، لا ينفع خلاص، ما احنا اللي بنقول ينفع ما ينفعش، اهو بنقول اهو ينفع خلاص ينفع. فقدموا الشافعي يصلي بهم الفجر، فراح ما قنطش في الفجر، لم يقنط. وهو الذي عنده من لم يقنط في الفجر يسجد للسهو. قالوا له يا إمام، يا إمام لم تقنط ولم تسجد للسهو، هل ما كنت لأقنط في بلد أبي حنيفة أخالف مذهبه؟ ده بعد موته، بعد وفاته، فكيف لو كان في حياته؟ لا، في بلدي والناس على مذهبي، وأنا أقنط في الفجر؟ لا والله، أدب، أدب عالي. ولا قنت ولا سجد للسهو، فقه. مش هو الإمام الشافعي الذي له مذهبان يسمى بالقديم وبالجديد مذهب في مصر ومذهب في العراق هو هو الشافعي. طب وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له تلاميذ نجباء، محمد أبو يوسف والحسن وزفر. طول ما كنا بنقرأ في فقه أبي حنيفة قال أبو حنيفة وقال صاحباه أو أحد صاحبيه، قال أبو يوسف، قال محمد، قال الحسن، قال زفر، كل كتب الفقه هكذا. ده غير لما تجد الفرق بين الحنفية القدامى والحنفية المحدثين، قال حنفية وأحناف، ولفظ الحنفية أصح لغة. فأبو حنيفة يختلف مع تلامذته ويوافقهم ويلتقون صاحبان، لا واحد من الصاحبين والثالث الحسن وهذا زفر. حتى أبو حنيفة رضي الله عنه ظل في حياته لا يرى المسح على الجورة، لا يرى المسح على الجورة والشرع، إلا أنه اجتهد في المسألة وجاء وقت مرض موته وشق الأمر عليه وكان لابس الجورة، فراح يمسح على الجورة ويقول فعلت ما كنت أنهاكم عنه، فعلت ما كنت أنهاكم عنه، يعني خلاص الإمام رجع في المسألة. طيب أنا النهاردة عايش في تركيا، أقدر في الشتاء أو في الصيف أبقى لابس الشراب وأدخل المسجد وأتوضأ قدام الحنفية بتوع الأتراك وأمسح على الجورة؟ اللي حيتني أسعافي يبقى كويس. ولذلك أنا أروح أتوضأ أبدار عشان أمسح على الجورة، ما أنا ما لسه مش عندي استعداد وللذات في الشتاء والبرد هناك 10 شهور شتاء أمسح بعيدا عنه، إنما قدامهم ما ضرف مشكلة. يا أخوانا محدش كده ينصفنا، أبو حنيفة رجع عن هذه المسألة ومسح على الجورة، ولو لم يرجع أبو حنيفة وصح الدليل ألم يقل أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ بلى قال، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبنا. إنما تقول لي يعني اللي خالف قول الإمام يبقى منسوخ أو مؤول، وده تعصب موجود عند المالكية، ما خالف المذهب فهو منسوخ أو مؤول. سبحان الله العظيم. فمسألة التعصب للمذهب التي أشار إليها فضيلة الشيخ الدكتور مسألة في منتهى الخطورة، ووصلت لحد في العقيدة. يعني انت عندك المسألة اللي أشار إليها الدكتور دون تفصيل أن الحنفي لا يتزوج الشافعية، دي مسألة مرتبطة بفرعية، مسألة فرعية في العقيدة، في استثناء في أصل الإيمان ولا ما في؟ يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تقول أنا مؤمن عند أبي حنيفة النظر إلى أصل الإيمان، والإيمان عنده مرادف للإسلام فتقول أنا مؤمن دون أن تستثني، دون أن تقول إن شاء الله، لأن الإيمان والإسلام مترادفان. أبو حنيفة بيتكلم عن أصل الإيمان اللي هو التصديق، الشافعي نظر إلى حقيقة الإيمان، كمال الإيمان، وأن بين الإسلام والإيمان تغايرا، فهناك إسلام ثم إيمان ثم إحسان، وكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فقال تقول أنا مسلم لكن لما تيجي تقول أنا مؤمن تقول إن شاء الله، كما لو كما لو قلت أنا تقي، ما ينفعش. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال لك عشان تقول أنا مؤمن انظر إلى حقيقة إيمانك وصدق قولك. طب يعني أنت مؤمن؟ قول إن شاء الله. لو واحد سألك أنت مؤمن؟ إن شاء الله. يوم المسألة في التعصب المذهبي، الله الشافعي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يشك في إيمانه. لا، أوعوا تزوجوا حد من الحنفيات لحد من الشافعية. ليه؟ إنه يشك في إيمانه. هذا وقد أجاز بعضهم زواج الحنفية للشافعي أو للشافعية قياسا على الذمية أو الكتابية. ده كلام، ده دين، ده اسمه التعصب المذهبي، اسمه التعصب المذهبي. الإمام أحمد بن حنبل وهو من هو؟ إمام أهل السنة، كان يروي في المسألة الواحدة روايتين وثلاثة وأربع روايات. قال الإمام في رواية الثانية والثالثة والرابعة. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف تجد في هذا الكلام للإمام أحمد بن حنبل، هو واحد، يعني واحد يختلف مع نفسه، فكيف مع تلامذته؟ فكيف بالفرق بين المتقدمين والمتأخرين؟ حقيقة تعلمنا من أئمتنا أدب الخلاف بلا تعصب. انت عندك واحد، مش الأئمة أربعة؟ الإمام أبو حنيفة في العراق وهو أقدمهم، الإمام مالك في المدينة دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، تتلمذ على يديه الشافعي وقرأ الموطأ، وبعدين بقى له مذهب، ومذهبه في القديم غير الجديد. الإمام أحمد بن حنبل تتلمذ على يد الشافعي وصار له مذهب. والحب والأخوة والاحترام اللي بين الأئمة، يعني شوف نظرة الإمام مالك للشافعي كانت إيه، وهذه نظرة الإمام أحمد للشافعي أو الشافعي لأحمد، يدعو له في صلاته. رحم الله الإمام أحمد، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. تخيل، شوف المثل، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى لهذين عوض أو يقدران بثمن؟ الإمام أحمد يزور الشافعي ويقول، والشافعي يزور أحمد، فيقول له يا شافعي إن زرتنا فلفضلك وإن زرناك فلفضلك. أحمد تلميذ الشافعي، أقوى من الشافعي في الحديث، فكل ما يعني لي حاجة في الحديث يأخذ بعضه يروح للإمام أحمد يسأله في الحديث، لغاية لما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتلميذه النجيب ابن القيم. وابن القيم قبل ما يكون تلميذا لابن تيمية كان تلميذا لأبي إسماعيل الهرم، يعني كده شوية تصوف في بداية الحياة. فأبو إسماعيل الهروي ألف كتابا اسمه منازل السائرين، في شوية حاجات كده شطحات، كلام ده مفهوش اتهام، كلمة الشطحات عند الصوفية مقررة، فيها شطحات الصوفية معروف يقرون بها. فوقف ابن القيم يعلق على هذه الشطحات ويشرح منازل السائرين في كتاب اسمه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تمسك منازل السائرين كتيب كده زي الكراس، لكن مدارج السالكين ثلاث مجلدات. ابن القيم لما شرح كتاب شيخه وبدأ ينتقد الشيخ في بعض الأمور، يقوم يقول له إيه في بداية الكتاب؟ الشيخ حبيب إلى قلوبنا، لكن الحق أحب إلينا منه. الشيخ حبيب إلى قلوبنا، لكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول أحطت بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. أرأيتم أدب الخلاف؟ علمونا كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا. علمونا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. علمونا أن من يخالفك في الرأي ما ينبغي أن تتهمه في دينه ولا عقله ولا علمه. إنهم الأئمة الأعلى كلهم اختلفوا مع بعض، وجاء واحد مثل ابن تيمية وكتب رسالة صغيرة جدا في حجم الكراسة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يبين فيها لماذا اختلف الأئمة بعضهم مع بعض، وذكر فيها ثلاثة أسباب رئيسة وأنصرها إلى عشرة عناصر. وكنت أنا طالب في الكلية أروح أحضر الرسالة دي عند سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم عليه سحائب الرحمة والرضوان، وسمعت له هذه الجملة وهو يبدأ في شرح الكتاب، فقل رسالة تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون، رسالة تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون. لذلك لما أنا عملت رسالة الماجستير أرد فيها على التكفير والهجرة وجاءت قصة الفقهاء والخلافات، رحت واخذ ملخص هذا الكتاب وجعلته ضمن الرسالة ليكون هذا من الشرف الذي أحظى به، والحمد لله رب العالمين. طبعا القضية كبيرة وفضيلة الشيخ يستمر فيها، وأنا طولت عليكم ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.